طيب، تعلق المتزوجة بصديقاتها، الأسباب والآثار. الله الله الله، يعني عنوان رنان جدا هذا العنوان، وأعتقد بأن يخص هناك الكثير من العوائل والأسر. وحقيقة هذه لا يمكن إنكارها، بأن مثلما الرجل يتعلق بأصدقائه حتى بعد الزواج، وحتى هناك يعني أيضا من الرجال ومن النساء أيضا ممن يعني يعطون أولويات لهذه الصداقة في بعض الأمور التي تتعلق بالأسرة. الزواج أحبتي الأفاضل يمثل فصلا جديدا في حياتك أنت سيدتي المستمعة. الآن كلامي موجه للسيدات، لكن أتمنى من السادة الكرام أيضا أن يستمعوا إلينا، أن يشاركونا، أن يعطون وجهة نظرهم إن شاء الله في هذا الحديث. إذن الزواج هو فصل جديد في حياتك أنت يا سيدتي المحترمة، سيدتي الكريمة. والزواج يعد أحد أكبر التغييرات التي تمرين بها على الإطلاق. بعد الارتباط بشريك الحياة تتغير الكثير من الأشياء، بداية من حالتك في البطاقة الشخصية من باكرة إلى متزوجة، وصولا لإعادة ترتيب اهتماماتك والتزاماتك وأولوياتك، ولكن ليس انتهاء بشؤونك المالية ومحل إقامتك. من ضمن التغييرات التي قد تطرأ على حياتك سيدتي العزيزة بعد دخول عش الزوجية، وهي البصمات الفارقة التي تتركينها في حياتك الاجتماعية، إذ يعاد ترتيب علاقاتك الشخصية، بل قد تجدين نفسك أحيانا مضطرة لخسارة بعض الصديقات. تلك الظاهرة الغريبة والشائعة تم توثيقها في مقولة عربية مأثورة تقول: من لقي أحبابه نسي أصحابه. للتدليل على أن إيجاد شريك الحياة غالبا ما يتزامن مع خسارات في الأصدقاء، لكن هناك من النساء المتزوجات اللواتي لا يستطعن ترك صديقاتهن بسبب العلقة الشديدة التي تشكلت. أما أحبتي الأفاضل، ما أسباب هذه المشكلة بالتحديد؟ وكيف يمكن أن تؤثر هذه العلقة الشديدة على الحياة الزوجية؟ ما هي المساحة المتاحة والمسموحة للتواصل مع الصديقات بعد الزواج كي لا تضر الحياة الزوجية؟ ماذا يجب أن تفعل هكذا نساء في تصرفاتهن مع صديقاتهن؟ إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم نستمع إلى آرائكم، نقدم بعض الحلول لحضراتكم، ونصل إلى نتيجة مرضية إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفتي الدكتورة مياد عريبي، الباحثة النفسية من بيروت. دكتورة مياد، السلام عليكم. أهلا. وسؤالي لك هو: ما هي أهمية الانتباه للصديقات دكتورة، ومساحتها الطبيعية للمرأة، وعدم التعلق بالصديقات بعد زواج المرأة؟
السلام عليكم ورحمة الله. طبيعي الإنسان يتأثر ويؤثر في عالم الدنيا، يعني أي سلوك إنسان بجانبه يتأثر فيه مع تكرار هذا السلوك وتكرار مجالسة الأصدقاء والأحباء. من هون بده يلتفت الإنسان، التماهي مع الآخرين، يعني الإنسان مثلا بده يلتفت مين يصادق مع مين يقعد إلى آخره. فالمرأة دايما لأنها العنصر الذي يميل للعاطفة، العنصر العاطفي، فتتأثر بصديقاتها. هذا الموضوع بياخد حيز كبير جدا بعالم الجامعة، بعالم الدراسات، لكن بعالم الزواج بيصير عندها بيئة جديدة وحياة جديدة. إذا بقيت المرأة متعلقة بالصديقات إلى حد يعني التشارك، أنه يتشاركوا معها بحياتها الأسرية والخاصة، هذا الموضوع أحيانا يسبب الكثير من المشكلات، لأنها تتشاطر وتتشارك الكثير من المشكلات والأمور التي تحصل في حياتها مع صديقاتها، يعني ما بيعود تخسر الكثير من الخصوصية. هذا الموضوع خطير جدا، لأنه خسارة الخصوصية الأسرية يوقع البيئة الأسرية والأسرة في الكثير من المشكلات، وعند أي مشكلة صغيرة تكبر المشكلة وتتحول إلى ساحة من التجاذبات والأفكار وغيرها. إنما إذا بقيت المرأة محافظة على صديقاتها وحدود المعرفة وحدود التواصل بينهن، هذا الموضوع مفيد، لأنه من وقت للتاني مفيد أنه هي تجلسهم تقعد معهم، لكن مع المحافظة على الأسرار الزوجية والبيتية. وطبعا بيصير في أعباء، يعني وكأنها هنا تعطل دورها مع العائلة الجديدة، عائلة الزوج، ومع عائلتها كمان وصلة الأرحام، لأنه ما راح فيها يعني كأنه تقدر تحافظ على نفس التواصل مع العائلتين وفي وواجباتها داخل المنزل، وحتى يعني علاقتها بزوجها وبنفسها، لأنه هي كمان نفسها إلها عليها حقوق. كل هذا الموضوع بده تنظيم. إذا الله الله في نظم أمركم. ودائما هذا الموضوع يعني مثل ما ذكرنا الإنسان والمرأة بين التأثر والتأثير، فموضوع إنه هي تبقى على نفس العلاقات مع صديقاتها بيورطها بالكثير من المشكلات، ولا يحافظ على خصوصية البيئة الزوجية والأسرية، وبالتالي أحيانا يجعلها تخسر الكثير من الحياة الزوجية الحقيقية. لذلك عليها أن تلتفت أن تبقي مساحة يعني منيحة، تكون يعني مساحة واسعة بينها وبين صديقاتها، أن تضع الحدود، لأنه دايما الحياة مع حدود كثير بتكون مريحة ومنمقة. وبنفس الوقت كمان لأنه عندها كثير من الأمور اللي هي فيها واجبات تجاه العائلتين وداخل أسرتها، هذا الموضوع جدا بيعزز عندها الثقافة الأسرية وبيعزز عندها الثقافة الزوجية الحقيقية. وما بدنا ننسى رضا الله سبحانه وتعالى في كل تلك الأدوار. والأهم والأفضل أنه دايما بيننا وبين يعني بيننا وبين الصديقات يكون في مسافة ويكون في حدود ويكون في حفاظ على الأسرار. يعني ما ضروري أنه الإنسان أي شيء خاص فيه يفشي ويصير أسير لهذا السر. فطبعا لا مانع من الصداقة، ولكنها إذا كانت تؤثر سلبا فعلينا بالالتفات والانتباه حذر، وأيضا أن لا نضع عوائق لإيجابية الحياة الزوجية، بالعكس علينا أن نلتفت إلى هذا التكليف الإلهي والصرح المجتمعي الذي يؤثر علينا، والذي فعلا هذا الموضوع يمكن يودي فينا إلى دمار إذا لم تلتفت المرأة إلى دورها كمؤسسة وأم وزوجة لهذه الأسرة المجتمعية.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الدكتورة مياد عريبية الباحثة النفسية من بيروت. شكرا جزيلا لحضورك دكتورة.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. تعلق المرأة المتزوجة بصديقاتها، الأسباب والآثار. نعم أحبتي الأفاضل، أنا قبل أن أتكلم حول الموضوع، أنا شخصيا عندي تجربة يعني مع بعض قريباتي، يعني نحن نتحدث بأنه ممكن هاي العلاقة تكون إما عبر الهاتف، تكون إما يعني بشكل لقاءات تكون بين النساء. لكن أولا أنا لدي إحدى صديقاتي بأنه يعني دائما زوجها محذرها من هذا الشيء، يعني وعالن هذا الموضوع مرارا وتكرارا، وهي يعني تلتزم بهذا الموضوع، قضية بأنه لا يحق لك أن تتكلمي مثلا يعني كثير بالهاتف، هو ينزعج من أنه زوجته تتكلم كثيرا بالهاتف. هذه إحدى العوائق التي تكون موجودة. فالحمد لله يعني صديقتي أنا ملتزمة، لكن هناك الكثير من النساء أيضا يعني لا يحسون ولا يعطون الأهمية لهذا الموضوع ولا يلتزمون بهذا الموضوع، فشيئا فشيئا تتراكم هذه الأمور وتسبب لهم مشاكل. وأيضا لدي بعض النساء حقيقة حقيقة، هذا يعني ليس مزاحا ولا فكاهة، بأنه المرأة تحب التكلم والتحدث عبر الهاتف. أنا شخصيا لدي بعض قريباتي بأنه ممكن طول المكالمة ساعتين أو 3 ساعات، والله بدون مبالغة، يعني لدي بعض قريباتي يتكلمون بهذا المقدار. فأكيد هذا الشيء يسبب يعني مشاكل، يسبب حرج، يسبب إحراج، يسبب يعني مضاعفات كثيرة في العلاقة الزوجية. فيجب أن يعني هناك شيء لطيف التي ذكرته الدكتورة مياد العريبي، بأن يكون هناك نظم، هناك ترتيب، هناك انضباط، هناك قانون. لأنه أكيد أنت عزيزتي المستمعة حينما تنتقلين من العزوبية إلى البيت الزوجي، فأكيد يجب هناك إيجاد بعض التغييرات في بعض العادات، بعض التصرفات، حتى لتفادي المشاكل بين الطرفين. طيب، نقف عند فقرة من فقرات البرنامج نستمع إليها ونعود إليكم بإذن الله، وأنا لسه مصرة بأنه أسمع رأي سيداتنا العزيزات الذين يستمعون إلينا، ما هي مشاكلهم، ما هي تجاربهم بهذا الخصوص. وأيضا أحب وأود بأن أستمع رأي أيضا الذكور والرجال، بأنه كيف تؤثر هذا التعلق، تعلق المرأة المتزوجة بصديقاتها، كيف يؤثر على حياتهم الزوجية.
نافذة مفتوحة. أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل أينما كنتم. أعزائنا المستمعين، الصديقات من الأشياء الجميلة التي لا تزال تحتفظ بها الفتاة بعد زواجها، ولكن أن يتحولن إلى كابوس عظيم تغذيه عوالم الحسد والغيرة ويهددن بيوت الزوجية حتى تكاد تنهار على رؤوس ساكنيها، والبعض ينهار بالفعل على رؤوس ساكنيها. يرى أستاذ علم النفس التربوي عصام الدين حسن أن الانفتاح والعلاقات الاجتماعية بين الزوجات وصديقاتهن أمر إيجابي وسلبي في نفس الوقت، وهو من العلاقات الترابطية التي لا تكون بعيدة عن الحسد والغيرة والصراع. وأوضح حسن أن دخول الصديقات في عش الزوجية بين الزوج والزوجة من الطبيعي أن تنتج عنه غيرة وحسد، ويتبعها مشاكل نتيجة انفتاح الزوجة مع صديقاتها. ونقصد بذلك الانفتاح الذي لا حدود له وبدون ضوابط وخطوط حمراء، ومشيرا إلى أنه من الخطأ الجسيم أن تتحدث الزوجة مع صديقتها في أدق تفاصيل حياتها. وبين حسن أن الحديث حول إيجابيات الزوج للصديقات يضع الغيرة والحسد، خاصة في حال كون إحدى الصديقات غير سعيدة في حياتها. ولفت النظر إلى أن المشاكل التي تسببها الغيرة تؤدي إلى الشك، وتنتهي بتفكك العلاقات الاجتماعية بين الزوج وزوجته والأبناء وانعدام الاستقرار. والأسرة التي تتعرض لمثل هذه التدخلات الخارجية تعاني من انعدام الاستقرار الأسري والنفسي، فتصبح الأسرة في حالة توتر وقلق وصراع، مشيرا إلى أن ضعف الوازع الديني من أهم الأسباب التي تجعل الزوجة تفشي أسرار زوجها إلى صديقاتها. نتابع معا هذا الموضوع أيها الأفاضل برفقة زملائنا.
نعم أحبتي الأفاضل، الزوجة تقضي ساعات متواصلة مع الهاتف النقال، إما بالحديث مع صديقاتها أو لتصفح مواقع إلكترونية عدة بغرض التسوق الإلكتروني أو نشر صور ومقاطع فيديوهات تتعلق بتفاصيل حياتها اليومية وأسرتها وصديقاتها. انشغال المرأة بالهاتف يهدر وقتها وينتج عنه إهمالها لزوجها وأسرتها، ما يؤدي لوجود فجوة في العلاقة بينهما، كما وأن انشغال الزوجة بصديقاتها وأيضا بما تشاهده في الهاتف وبمتابعتها لحسابات التواصل الاجتماعي يجعلها لا تعير انتباها لزوجها عند تحدثه إليها، وأيضا تتراكم عليها واجباتها المنزلية، كما أن بعض الزوجات تتأثر بنجمات السوشيال ميديا أو الفاشينستات وتعمل على تقليدهن وتطبيق نمط حياتهن مثل الملابس وفرض أطباق طعام محددة على أسرتها. الله الله من هذا الزمن الذي نحن نعيش به. والله والله أحبتي الأفاضل، نحن هذا الكلام نتحدث يعني ونتكلم عنه، ممكن هناك الكثير منا يمر بعض يعني مرور الكرام من هذه المواضيع، وممكن هناك من يعني كما نحن نقول باللهجة يتحرمص من هذه الأمور التي نمر بها. هذه الأمور التي ذكرتها أحبتي الأفاضل وهي قضية عالم السوشيال ميديا، عالم الفاشينستات، وقضاء الكثير من الوقت مع الهاتف الجوال، إما في حتى للتسوق الإلكتروني أو لمشاهدة الأفلام، ومع الأسف أيضا يعني هناك ليس فقط من يشاهد هذه الأمور وهذه الأفلام، بل هذه الشبكات تؤثر مباشرة على أخلاقه، على سلوكه، على حياته الزوجية، حتى الأشخاص الذين ليس هم متزوجين أيضا. فيعني نحن أقولها بجد أحبتي الكرام وبقلب محروق وبقلب مكسور أقول هذا الشيء، بأنه نحن في القرن 21 نعيش دوامة دوامة بين كل هذه المغريات التي هي حوالينا والتي هي تبعدنا عن قيمنا، عن مبادئنا، عن أسلوبنا، عن تصرفاتنا، عن ديننا، عن كل ما هو طيب وجيد زرع لسنوات طويلة فينا، لكن هذه الأمور تساعدنا لكي نبتعد، لكي ننجر، لكي نخرج من هذه من العوالم الطيبة التي تعودنا عليها. إذن أحذر نفسي أولا، ومن ثم أقولها لمستمعينا ومستمعاتنا بأن حذاري حذاري حذاري، وخذوا هذه الكلمة بجد رجاء رجاء رجاء، يعني كل خطوة تخطوها في هذا العالم المتقلب عليكم أن تفكروا أكثر من 1000 مرة.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأحيي ضيفتي الكريمة الدكتور شيماء عبد العزيز، الأستاذة في علم النفس من بغداد. السلام عليكم دكتورة شيماء.
عليكم السلام والرحمة، صباح الخير عليكم وعلى كل مستمعيكم أينما كان.
حياك الله، أهلا وسهلا بك دكتورة شيماء عزيزتي. اليوم موضوع حديثنا هو تعلق المرأة المتزوجة بصديقاتها، الأسباب والآثار. وأنا في بداية البرنامج قلت لمستمعين الأفاضل أكثر ما سمعنا هو قضية تعلق الرجال بأصدقائهن والدخول، يعني لا يتركون هذه العلاقات مع الأصدقاء حتى بعد التزامهم بالزواج أو بالأسرة أو غير ذلك. ما هي الآثار السلبية التي ممكن أن تتركها أو أن يتركها هذا التعلق الغير مجاز، الغير يعني محدد بالنسبة للزوجة بصديقاتها؟
طبعا نعم أكيد من المواضيع المهمة كون الإنسان اجتماعي بطبيعته، يعني يولد إنسان اجتماعي يميل إلى تكوين العلاقات والصداقات، يعني هو يرى نفسه من خلال الآخرين، من خلال علاقاته بالآخرين وتكوين صداقاته، وهي مسألة جدا طبيعية. لكن العلاقات قد تفوق، ومنها علاقات الصداقة قد تفوق حدودها الطبيعية اللي ممكن الإنسان يبالغ بها، يبالغ بإقامة مثل أو التمسك بمثل هكذا علاقات. وأحيانا هاي العلاقات، علاقات الصداقة تكون ضارة، يعني تسبب أذى للمقابل لكن هو متمسك بها. يعني يكون يرى نفسه من خلال هاي العلاقات، والابتعاد عن هاي العلاقات تمثل إلى إخفاقات وإحباطات، أحيانا انسحاب من المجتمع وتكوين نظرة تشاؤمية وسوداوية للحياة. لهذا لابد للإنسان أن يعي من هو الصديق الحقيقي، وخاصة النساء، يعني احنا النساء والرجال على حد سواء في تكوين العلاقات الصداقة، لكن أحيانا الرجال يكونون أكثر وعي بإقامة هاي العلاقة ووضع الحدود إلها. المرأة تبالغ كون لا يوجد شريك أو قريب يسمع إلها، فتلجأ، يعني هي من تنشئتها بالبيت. دائما المرأة والطفلة ما يسمعوا لها، يسمعون للأخ، للولد، للذكر، ما يسمعون
للأنتي. يعني هي المرأة ممكن، يعني المرأة عفوا المرأة ممكن أن ترى في علاقاتها المتنفس للخروج من المشاكل الحياة الزوجة.
هذا شيء طبيعي، يعني تبدي تبحث عن من يسمعها خارج المنزل، فتلجأ إلى تكوين علاقات صداقة تتصورها صداقة حقيقية، لأن متعطشة إلى من يسمعها. أحيانا اللي يسمعها هو ضار بيها، يعني كأن تكون صديقة أو تكون يعني آخر في المجتمع يسمعها ويسبب لها أذى، لكن أحيانا تميل إلى أن تكون تميل إلى تكون صداقة بنفس جنسها، يعني بنفس الجنس أنثى، تكون أكثر حرية بأخذ المساحة بالكلام والإفصاح عن خبايا الذات وعن الخصوصيات. يعني تلاحظين تبدي المرأة تأخذ حريتها
دكتورة شيماء
مع صديقتها، لكن هي ما تعرف إنه هاي ممكن تسبب لها أضرار. هاي
دكتورة شيماء، أنا دكتورة شيماء أنا أعتذر طبعا، أنت بداية أشرت إلى موضوع مهم جدا، يعني أنا في البرنامج أيضا طلبت بأنه إن شاء الله مستمعينا يكونون من السيدات والرجال أيضا لنستمع إلى آرائهم، وهم أيضا يستمعون إلى الذي يطرح في هذا الموضوع، لأن حقيقة هذا شيء يعني يؤثر على الكثير من العوائل. أشرت إلى قضية أن هي المرأة كونها اجتماعية، هذا الشيء صحيح. حتى نتذكر في وقت الكورونا قالوا بأنه التأثيرات السلبية على المرأة من الناحية النفسية تكون أكثر من الرجل. لماذا؟ لأن المرأة هي اجتماعية أكثر، فكانت مقيدة وملتزمة بأن لا تخرج كثيرا، لا تلتقي بصديقاتها وأقاربها، فهذا الأمر كان يأثر عليها أكثر من الرجال. يعني الرجال ممكن أن يعني يتأقلمون مع هذه الأجواء أحسن من المرأة. هذا الشيء يجب أن يضعه الرجل نصب عينيه، بأنه المرأة هي اجتماعية أكثر. لكن أنت تفضلتي بأنه يعني تكون محددة ومنظمة، ونقطة مهمة أيضا أشرت إليها اللي على الرجال أيضا أن يعني يستمعوا لها، وهي أن إذا كان لها شخص يستمع إليها ويستطيع أن يشاركها أحاسيسها مشاعرها وأن يكون المتنفس لها، ممكن تقل هذه الحالة عند النساء.
نعم، راح تقل عندها العلاقات، يعني الاعتباطية، العلاقات العشوائية.
نعم.
ممكن ليش؟ ما عندها من يسمعها، عندها من منطيها أهمية، سواء أخ، زوج، قريب إلها. لكن غياب هذا الشخص اللي يستمع أو الإذن اللي تستمع هي اللي تخلي إنه المرأة تبدي تبحث عن من يسمعها. المن تلجأ إلى أقرب صديقة إلها وإلى أقرب شخصية تكون تقابلها تكون إنه تتصورها هي هاي الصديقة الحقيقية.
نعم.
اللي راح تسمعها، اللي راح تحس بأحاسيسها، بتشعر بآلامها. وكثير من النساء يعني تعرضوا إلى 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 مشاكل حقيقية بسبب عدم اختيار الصديق الصحيح وعدم وضع حدود وخطوط حمراء في تجاوزها. فتلاحظين أنه النساء تعرضوا إلى مشاكل أحيانا المبالغة، يعني خاصة المرأة المتزوجة تبالغ بالصديقة وتأمن بها إيمان مطلق أنه هي ما راح تضحك.
مع الأسف، مع الأسف
كثير من المشاكل كانت سبب تفريق الزوج عن الزوجة هي الصديقة.
الصديقات نعم نعم،
سواء أخذت الزوج أو سببت لها مشكلة بالابتعاد عنها. وهالكثير من الحالات أنا واجهها، يعني أسمعها من الناس اللي يراجعوني
أو
النساء اللي تراجعني أنه صديقتي هي سبب مشكلتي، صديقتي هي اللي أمنت بيها ودخلتها بيتي واعتبرتها أختي. هاي خطأ. البيت وقدسية البيت والعلاقات الزوجية شيء، وعلاقة الصداقة شيء آخر. لا يمكن أنه أخلط بيناتها أو أجمع بيناتها. بالضبط مثل النار واجيب اجيبها البنزين، اكيد راح تشعل.
طيب
زيد النار.
طيب دكتورة ميادة، عفوا دكتورة شيماء، يعني مع أنه نحن نأخذ بنظر الاعتبار وبعين الاعتبار بأن المرأة إنسانة اجتماعية، طيب مع أخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار، كيف يجب أن تكون علاقات الصداقة يعني للمرأة وصديقاتها بعد الزواج؟ كيف يجب أن تكون؟
لابد أن تعي المرأة أنه العلاقة الزوجية هي من أقوى العلاقات الارتباطية، حتى ذكرت بالقرآن.
نعم.
يعني علاقة الزوج بزوجته أنه هم أصبحوا شيء واحد. أي علاقات أخرى لابد أن تخف أو تقل نوعا ما أو تحد، يعني بدءا حتى بالعلاقات الأسرية. يعني كثرة ذهاب المرأة إلى بيت أهلها يسبب لها مشكلة.
نعم.
يعني حتى لاحظي حتى هاي العلاقة
موجودة،
كيف انه انا علاقة الصديقات قبل ما المرأة تقول انا قبل ما اتزوج عندي بالعشر صديقات واني مالين حياتي واطلع من صارت من تتزوج لابد ان تحد من هاي العلاقات.
نعم.
ومن الخروج ومن الالتقاء بهم، التقي بهم باماكن محددة بايام محددة، ما أدعيهم للبيت، ما أقربهم، خاصة الصديقة المقربة.
أحسنتي.
ليش؟ لأن هاي أكيد هاي العلاقة تأثر على العلاقة الأصلية، هي علاقة راح تأثر بعلاقتها بزوجها بأطفالها، وبالتالي راح تكون راح تضعف العلاقة الأصلية هي علاقة الارتباط الزوجي. لهذا المرأة لابد أن تكون ذكية. أنا إيش أقول دائما، إحنا مناهجنا الدراسية نملي ذهن الطالب بمواد معرفية وعلمية ونبتعد عن المجال، يعني المجالات الاجتماعية، كيف أكون مهارات عند أبنائنا، كيف أنا أكون أعلمهم كيف يكونون الصداقات، كيف يختار الصديق، أضمن هاي المواد بالدراسة وأخلي بها جانب عملي أنه كيف أنت تختار. وكل من مثلا يتكلم لي عن اختيار الصديقة على أي راح أعلمها من هو صغير وأعلمها للبنية شلون تختار صديقتها.
نعم.
بالتالي من تكبر على مهارات بالحياة راح تستخدمها بمجالها الواسع بالحياة، وبالتالي راح تنتقي الصديقة على وفق أسس علمية تعلمتها من الصغر.
نعم.
لهذا احنا منهاجنا قاصر احيانا بالجوانب الاجتماعية والنفسية اللي تكتمل بها شخصية الطفل مستقبلا ويصبح انسان كامل من جميع الجوانب. نركز على الجانب المعرفي ونهمل هاي الجوانب اللي قد تكون هي اساسية اكثر من الجوانب الاخرى.
نعم. طيب انا يعني اوجه سؤال اخر لحضرتك، بانه الرجل هنا ما يعني ما ممكن بعد ما تسبب له مشاكل هذه العلاقات المرأة مع صديقاتها، ممكن يعني يعصب، ممكن هناك تحدث مشاكل، ممكن هناك تحدث أمور كثيرة. لكن ما هي الرسالة التي توجهيها للرجل الذي يريد أن يحدد علاقات زوجته مع صديقاتها؟ هو ما هو دوره في هذا الموضوع؟
نعم، أكيد بناء العلاقات خاصة العلاقة الزوجية ما تنبني بعد الزواج ودخولهم العش الزوجية، لا تنبني قبل الزواج. أنه يضع الرجل حدود مع زوجته، يعني يضع ضوابط أنه علاقاتك تقل، تواجد بالبيت يكون أكثر، اهتمامك بي أكثر، راح يخلي شروط، ويا ريت انه هاي الشروط تكتب ما بين الزوج والزوجة على ورق حتى للتذكير مستقبلا. لان الكلام ينسي بعد الزواج، يقول تقول اي والله ما اتذكر انا اعطيتك وعد، لكن من تنكتب ويقولها احنا اتفقنا على ان تكون علاقاتك بهذه الحدود وحدودي بهذا الحد. فيا ريت تثبت بورقة وبالتالي تصير الحياة. لكن إنه هم قبل الزواج ملتهين ببدلة العرس والحفلة ويهملون هاي الجوانب.
أحسنتي،
أكيد راح تأثر بعد الزواج، بعد ما ينتهي كل هاي المظاهر الابتهاج بالزواج راح تظهر الوجوه الحقيقية والتعامل والسلوكيات، يظهر الإنسان على حقيقته.
أحسنتي،
وبالتالي راح تبدي المشاكل.
طيب دكتورة شيماء، أنا أعتذر، معنا مباشرة المستمع الكريم الأخ علي الموسى من العراق. السلام عليكم سيد علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله بخير.
صباح النور، يا أهلا وسهلا.
إلى الضيفة والمستمعين
حياك
يعني على عدالة أشكركم.
أي تفضل.
على عدالة، يعني الموضوع جيد وشيق ويعني بفوائد كثيرة، وخاصة في هذا الوقت. يعني الحقيقة الصداقات يعني من خلال تجربتي الشخصية، يعني عندي علاقات وصداقات. الصداقات أنواع، وطبعا يعني ماكو داعي احنا نشرح بانواعهم، بعضهم ثرثره وبعضهم غير واعي وبعضهم لا ينصح، لكنه الصديق الحقيقي للرجل او المراه هو الصديق الحواري. يعني يحاورك، انه يسالك ليش ولماذا وماذا تقترح وماذا تريد، ويقدم نصائح ويهديك الى اماكن استشارات اخرى. فهذا الصديق هو الحقيقي اللي يعني ينمي العلاقه ويحافظ عليها ويبقى مستمر. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى، يعني الحقيقه يعني الأسباب هو يعني أكثريته هو الزوج. لماذا؟ لأنه يعني بعضها واقعي وبعضها وقت الفراغ، لأنه الزوج يعني ما منطحق، وأنتم تكلمتوا مع الضيفة المحترمة أنه يعني لابد أن يعني يصير نقاش ووقت ومساحة بين الزوج والزوجة. يعني هذا الحقيقة يعني مهم جدا، أنه لازم نعرف أنه الأسباب هذه. هاي من ناحية. ومن ناحية أخرى يعني الحقيقة يعني هذه الأيام أنا أطرحها يعني على برنامجكم الكريم، ولا بأس إنه الضيفة يعني تناقش هذه الفكرة اللي راح أطرحها. يعني هذه الأيام يعني قاعد أشوف جروبات يعني بين النساء، فيعني هذا الجروب طبعا هم ياخذ وقت ونقاش وكذا، هذه فريدة تقدم لنا فكرة أو نقاش من خلال الحوار اللي راح يتم بينك وبين الضيفة، ونشوف شنو يعني رد فعلها أو نقاشها حول الجروبات هذه الأيام.
شكرا لك الأخ علي الموسى من العراق، أشكرك جزيل الشكر. وأنا دكتورة عفوا يعني في أقل من دقيقتين لو تجيبين على سؤال الأخ علي الموسى بالنسبة قضية، هو آخر شيء طرحها قضية الجروبات التي تحصل بين النساء وصديقاتهن، بأنه كيف تؤثر هذه الأمور.
أي نعم، وهاي من أخطر يعني من أخطر العلاقات اللي تبنى، العلاقات الوهمية أحيانا يكونون جروبات هم واحدة ما شايفة الثانية.
صحيح،
ما
صحيح.
ما تعرفها من أي مكان، من أي فكر، من أي، وأحيانا أغلبها وهمية. أحيانا بعد فترة يكتشفون، وأنا هاي مرة يعني بي حالة إنه هم جتي قالت واني يعني دزيت صورنا وإحنا جروب بنات، وبالتالي بيناتهم رجال مسمين أسماءهم وداخلين وياهم
صحيح بلغات. صحيح
وهي من أخطر يعني إنه المرأة تلجأ إلى مثل هاك تكوين علاقات بهكذا صورة. إذا لم تكن المرأة حقيقية أمامي وأني من خلال الدراسة من خلال العمل كيف أأمن بالمقابلي؟ الآن في هذا الوقت لابد أن الإنسان على حذر، خاصة المرأة في تعاملها. لماذا؟ لأن كثرت أساليب الاحتيال وكثر أساليب الابتزاز بوجود التكنولوجيا الحديثة. قبل معروفة يعني يبتز المرأة مباشرة، ما عنده يروح يفبرك أو يعرض صور أو يقيم علاقات وبالتالي يبتز المرأة من خلال هذه العلاقات اللي قامت على أسس غير صحيحة بسبب التكنولوجيا. لهذا لابد أن تكون المرأة أكثر ذكاء وأكثر نباهة بتعاملها مع الأخريات بإقامة الصداقات.
أحسنتي أحسنتي.
ولابد أن تقيم علاقات حقيقية. هي إحنا ما نقول نقيم علاقة، لا نقيم علاقات بس على وفق شروط وضوابط صحيحة وعلى اختيار دقيق حتى لا يسبب لها الأذى.
أحسنتي دكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة في علم النفس من بغداد، أشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل وهذا الحضور. شكرا جزيلا.
شكرا لكم وشكرا لكل المستمعين.
حياك الله، يا أهلا وسهلا.
عالم المرأة، واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
تحية طيبة لكادر البرنامج ونشكركم على هذا الموضوع القيم والجميل طبعا، وبخصوصه أقول بالواقع أن وجود الصداقات في الحياة هو شيء جميل وهذا شيء طبيعي بالحياة. واليوم الحديث حول المرأة بعد الزواج والصداقات، طبعا أقول من الجميل أن يكون في حياة المرأة المتزوجة بعض الصديقات اللواتي يكن ذو أخلاق وتربطهن المحبة والأخوة الصادقة. يعني مثلا أن تكون الصديقة بمثابة الأخت التي تكون إنسانة طيبة ومحبة للخير وتحفظ الأسرار وتكون الثقة متبادلة، حينما طبعا حتما ستستمر هذه الصداقة. طبعا وهناك نجد الكثير من المتزوجات أن لديهم صداقات، وأنا أعتقد أن الحياة الزوجية إذا كانت حياة مبنية على الثقة لا يمكن أن تمنع الزوجة من الحفاظ على الصديقات المقربات، لأنه دائما إذا كانت أو إذا كان الزوج والزوجة يحترم خصوصيات كل واحد منهم حتما يمكن أن أو حتما أنه لا يمكن أن تمنع الزوجة من أن تبني وتحافظ على الصديقات المقربات، لأنه الزوج إذا احترم خصوصيات زوجته وهذا هو بحد ذاته إكراما لها كإنسانة بالدرجة الأولى. ومن الطبيعي طبعا هذه الحياة تكون حياة مبنية على التفاهم، ولا يمكن أن تحجم دور الزوجة بل تكرمها كإنسانة وتجعلها تحافظ على كل شيء تحبه. وشكرا أختكم عبد المصور من العراق.
شكرا للعزيزة عذراء الموسوي من العراق. وننتقل إلى المستمع الكريم الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، بعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلق المرأة المتزوجة بصديقاتها، هنا ليس كل النساء البعض ملتزمات بأمور بيتها وزوجها والبعض تتجاوز هذا، لكن الأمر يعود إلى قوة شخصية الزوج إذا انضبطت كان به طبعا وتعليماته وغير ذلك، تتفاقم الأمور وقد تؤدي إلى مشاكل داخلية مما يؤثر على أفراد الأسرة وقد تؤدي أيضا إلى الطلاق. ولكن أخيرا أوصي جميع السيدات والرجال بأن يختاروا الأصدقاء ذو ديانة وذو أخلاق. وأشكر لك يا سيدة منار.
شكرا لك الأخ العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن، أشكرك جزيل الشكر. وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم أحبتي الأفاضل أيها الأعزاء. وهناك أيضا أحبتي مع هذا الموضوع الذي طرحناه بأن نرى الكثير من المتزوجات يقطعن علاقتهن بالصديقات بعد الزواج خوفا من الحسد، من الغيرة، ومعتقدات بأن البعد عنهن هو بداية سعادتهن. وهذا طبعا أمر غير صحيح، احنا لا نقول بأن الشخص يقطع علاقاته مع الآخرين، لا، يكون هناك تتأطر هذه العلاقات، تتقنن هذه العلاقات، تنظم هذه العلاقات والملتقيات أيضا. الزواج هي تجربة من تجارب الحياة، قد ينجح الشخص فيها وقد يخفق. المرأة المتزوجة يجب أن تفصل بين علاقتها الزوجية وصداقاتها، ولا تخلط بين واجباتها الزوجية وتواصلها مع صديقاتها. وصلنا إلى ختام لقائنا بحضراتكم لهذا اليوم، أشكركم على طيب المتابعة، طيب الإصغاء، طيب المشاركة. أيها الأحبة، انتظرونا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع موضوع آخر ومحور آخر إن شاء الله. يا رقيب يا جليل، ارحم عبدك الذليل. إلى اللقاء بإذن الله.
لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا الله، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا الله، من خشيتك عيون ضرفت يا رب يا الله، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله، خشيتك عيون ضرفت يا رب يا الله، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله، نشكو ألما نرجو كرما واغفر وامح ذنوبا زادت يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في 20 من رجب المرجب من العام 13 الهجري اندلعت معركة اليرموك
بين جيش الإمبراطورية الرومانية الشرقية وجيش المسلمين، وذلك في منخفض اليرموك في فلسطين. فبعد فتح المسلمين لبلاد الشام المتمثلة بسوريا الحالية، جهز الإمبراطور الروماني هرقل جيشا جرارا لمحاربة المسلمين، إلا أن المسلمين ورغم قلة عددهم وعدتهم تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالجيش الروماني بالاتكاء على الله والإيمان بعقيدتهم، وهو ما تسبب بفتح البوابة الشرقية للإمبراطورية الرومانية أمام المسلمين، بحيث إنهم تمكنوا بعد عام من فتح بيت المقدس بدون أدنى مقاومة. في 21 من كانون الثاني يناير عام 1901 للميلاد، توفي المخترع الأمريكي إليشا غراي، وولد غراي عام 1835 في أوهايو، ودرس في كلية أوبرين حيث قام بتجاربه بالأجهزة الكهربائية، وقام بتدريس الكهرباء والعلوم هناك، وبنى معدات مختبرية لأقسامها العلمية، وتمكن من اختراق مرحل التلغراف الذاتي الضبط، والذي يتكيف تلقائيا مع العزل المتغير لخط التلغراف. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67، ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي النبيل ذخر البرايا وغياث الأنام يوم القيامة، خاتم الرسل بهجة الكون طه، معدن الفضل والندى والشهامة، وممد الوجود بالنور حتى أشرق الكون بهجة ووسامة. يا سراج الهدى المنير ويا من قد محى الشرك إذ أزال ظلامه، رب صلى عليك كل حين وحبى آلك الكرام سلاما. في الفضائل والحكم. في العلم، اصبر على درس العلوم وحفظها، واحذر عليها آفة النسيان. وإذا حفظت العلم قلبك متقنا، في ذات نفسك غاية الإتقان. واعرف معانيه وسل عن شرحه، لا خير في علم بغير معاني. وافحص عن التوحيد واعرف جده، عن عالم مستبصر رباني. واعلم بني بأن كل ذخيرة تفنى، وذخر العلم ليس بفاني. واجعل ولاءك أهل بيت محمد ذخرا ليوم معادك القدساني. في الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. في الأخلاق، لا تحسبن العلم يكفي وحده، إن لم يزين ربه بخلاقي. في الأمثال، مثل عربي، يعيش الإنسان في حياته بين سعادتين، الأولى يكفلها له العدل، والثانية يكفلها له المجد والأمل. مثل فرنسي، كل كائن حي في هذا الوجود يكتب سعادته أو شقاءه بيده.
Thank you. شأنك سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك 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 سبحانك
أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم يشملهم عفوك سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك
أوصيت عبادك بالبر بالصدقة وزكاة الفطر ينفقها القادر تزكية للنفس للنفس وحبا في الخير وسبيلا رباه إذا ما أنفقنا بسماحة نفس وصدقنا لا فضل لنا فيما نعطي فبرزقك رب تصدقنا لا أو شكرا فأعنا كي ننفق سرا لا نرجو فخرا أو شكرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا يخلف ما نعطي سبحانك
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليسأل العبد في جاهه كما يسأل في ماله، فيقول: يا عبدي رزقتك جاها، فهل أعنت به مظلوما أو أغثت به ملهوفا؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذا الحديث وإلى هذه الوصية، كيف يوصينا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كثير منا